تعريفه وبيان أنه ينقسم إلى قسمين: تدريس إسناد وتدريس شيوخ. سبق أن مر بيان ما يتعلق بالتدريس من ناحية هل هو جرح أو ما هو الصواب في ذلك، وأن الصواب أن المدلس إذا عرف بالتدريس وروى عن أو مثلها فإن وجد مصرحا بالسماع أو التحديث والإخبار في مكان آخر اعتبر متصلا، وإلا فإنه يعتبر ضعفا في ذلك الإسناد باحتمال الانقطاع بين الراوي وبين ذلك الشيخ الذي روى عنه بعن أو بأن وقال. وإذن فالأمر بالنسبة للمدلس ينظر فيه إلى هل وجد تصريح منه بالسماع في موضع آخر من المواضع التي وجد عنه رواية فيها بالعنعنة، فإن وجد تصريح بالسماع زال الإشكال وكأنه ما حصل تدليس، وإن لم يوجد تصريح بالسماع فإن الأمر يبقى مشكلا ولا يحكم على الإسناد بالصحة لاحتمال الانقطاع بين الراوي المدلس الذي روى بعن ومثلها وبين الشخص الذي روى عنه بالعنعنة، فإنه يحتمل أن يكون بينه وبينه واسطة، ويحتمل أنه روى عنه مباشرة وأنه ليس بينه وبينه واسطة. هذا فيما إذا كان في غير الصحيحين، أما ما كان في الصحيحين من رواية المدلسين مما جاء فيه بالعنعنة قالوا فهذا محمول على ثبوته لأنهم التزموا ألا يوردوا إلا ما كان صحيحا، وإذا فهم ما أوردوه إلا لأنه قد صح عندهم من غير هذه الطريق التي فيها احتمال التدليس وهي الرواية بعن ومثلها. ثم إن المصنف رحمه الله ذكر بعد ذلك نوعا من أنواع تدليس الإسناد، وهو شر التدليس وأسوأ أنواع التدليس، وهو تدليس التسوية، يسمى تدليس التجويد. والمقصود به أو المراد به أن يأتي الراوي فيكون شيخه ثقة فيروي أو فيأتي إلى روايته التي رواها عن شخص فوقه فيحذف ذلك الشخص الذي هو شيخ شيخه مثلا، ويأتي بعن ويضيفها إلى من فوق شيخ شيخه، فيكون بذلك حذف شخصا وأتى بلفظ عن إلى الشيخ الذي بعد شيخ شيخه، فيسوي الإسناد كله إذا كان ذلك المحذوف ضعيفا، والذي فوق شيخه وهو شيخ شيخ شيخه ثقة وحذف شيخ شيخه الضعيف وذكر الرواية بين شيخه وبين الشيخ الذي أضاف الرواية إليه بعد حذفه لشيخ شيخه بالرواية بعن أو قال، فإن هذا يسمى تدليس التسوية ويسمى تدليس التجويد. يسمى تدليس التسوية لأن الذي يفعله يكون سوى بين الإسناد وجعله ضعفا ظاهره السلامة وأنهم كلهم سواء في الثقة والعدالة، لأنه حدث منه من يكون ضعيفا فيكون ظاهره السلامة، ظاهر الإسناد السلامة. ويسمى تدليس التجويد لأن الراوي لما حذف اسم شيخ شيخه وأضافه إلى من فقه ممن كان ثقة فيكون بذلك جود الإسناد وأظهر فيه ناسا أجوادا، يعني جيدين معتمدين موثوقين، وحذف ذلك الذي يكون ضعيفا. فهذا شر أنواع التدليس وهو أسوأها، وفيه مضرة من ناحيتين. من ناحية أن الراوي الذي عمل التدليس أساء وأخطأ في قصده إلى هذا العمل، والناحية الثانية هذا العمل الذي هو حذف شيخ شيخه مثلا، والناحية الثانية أنه أساء إلى شيخه إذ أضاف روايته إلى شيخ شيخه، يعني رواية شيخ شيخه أضافها إلى شيخ شيخه وحذف شيخه. فقد يظن أن شيخ شيخه أن شيخه هو الذي حصل منه ذلك، مع أنه غير معروف بالتدليس، مع أنه قد يكون غير معروف بالتدليس، يكون هذا الصنيع فيه إساءة إلى شيخه وفيه إساءة بالحذف من الإسناد، حذف بعض الرجال الذين حذفوا من الإسناد فصار الإسناد مستويا ظاهره السلامة، ومجودا ظاهره أن رجاله أجواد وأنهم معتبرون وأنه معتد بهم، فيكون بذلك أخطأ من الناحيتين. فهو شر أنواع التدليس، لأن التدليس هو أن يروي عن شيخه في عن وبلفظ مهم للاحتمال، احتمال أن يكون روى عنه مباشرة وأن يكون بينه وبينه واسطة، يعني روى عن شخص يعتبر من شيوخه في عنه، ولكن أتى بلفظ مهم للاتصال، مع أنه قد يكون روى بالانقطاع بأن يكون بينه وبينه واسطة وحذفها، لكن هذا اللي هو تدليس التسوية ليس من هذا القبيل، لأنه روى عن شيخه ولم يحذف يعني شيخه، وإنما روى عنه، ولكن البلاء جاء من حذفه من فوق شيخه، من حذفه من كان فوق شيخه الذي هو شيخ شيخه، ففيه إساءة بالحذف وإساءة إلى الشيخ إذ أضاف روايته إلى من فوقه، يعني من فوق شيخه، مع أنه إنما حدث عن شيخه الذي حذف، مع أنه إنما حدث عن شيخه الذي حذف. هذا هو شر أنواع التدليس، وهو يعني جرح من تعمد هذا، فيما إذا كان المحذوف ضعيفا فإن هذا في تغريد وفيه توهين، وأن الإسناد كله مستقيمون، فإذا تعمد ذلك فإن هذا يعتبر جرح، لأنه حذف ما تصرف في الإسناد فحذف منه ما ليس له أن يحذف، وإنما عليه أن يأتي بالإسناد كهيئته وبالألفاظ التي جاءت بالإسناد، يعني كل درجة من درجات الإسناد وكل طبقة من طبقة الإسناد يأتي بالرواة فيها ويأتي بصيغهم، فلا يتصرف أيضا حتى بالصيغ بالنسبة لمن فوق شيخه. إذا كانت الرواية عن من شيخه لشيخ شيخه حدثنا يأتي بحدثنا ولا يبدلها لا بسمعته ولا بعن ولا بأخبرني, وإنما يأتي باللفظ كما هو. ولهذا كان بعض الرواة عندما يعني يروون يوضحون إذا رووا عن جماعة لما يفعل الإمام مسلم, يذكر التحديث عن ثلاثة من شيوخه, يقول حدثنا فلان وفلان وفلان عن فلان, قال فلان وفلان حدثنا فلان, وقال فلان أخبرنا فلان. فهو عندما يجمع بينهم في الأخذ عنهم يفصل في اللفظ الذي قالوه, فيقول قال فلان وفلان حدثنا, قال فلان أخبرنا. فإذا الراوي عندما يضيف إلى شيخه شيئا يأتي بالعبارة التي قالها شيخه, ويضيف الرواية إلى من روى عنه شيخه, فلا يحذف من روى عنه شيخه ولا يأتي بعبارة غير العبارة التي حدث بها شيخه. إن كانت سمعت يأتي بسمعته, وإن كانت عن يأتي بعن, وإن كانت قال يأتي بقال, وإن كانت أخبرني يأتي بأخبرني, لا يتصرف في تعبير شيخه. ولهذا أيضا كانوا عندما يكون روى عن شيخه ويكون اختصر اسم شيخه فأتى به باسمه فقط وما أتى بنسبته, فيكون تلميذه أراد أن يوضحه فإنه يأتي بعبارة تبين أن هذه الإضافة ليست من الشيخ وإنما هي من التلميذ, يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان هو من فلان, لأن شيخه إنما قال فلان فقط, فهو لا يريد أن يضيف إليه شيء ما قاله شيخه, ولو أبقاه على ما هو عليه لكان محتملا لشخص آخر, فيريد أن يوضح فيأتي بنسبه, ولكن يأتي بعبارة تدل على أن هذا اللفظ ليس من الشيخ وإنما هو من التلميذ. هذه هي العبارات التي سلكوها والتي أخذوا بها, وإذا خليع من دلت هذا التدليل فعل أمرا خطيرا وقد أساء, وهذا هو شر أنواع التدليل الذي هو التدليل التسمية وتدليل التجويد. إثبات غير شيخه ويثبت يعني يثبت شيخه, إثبات غير شيخه يعني إسقاط غير شيخه ويثبته, يعني إسقاط من فوق شيخه ويثبت يعني شيخه فلا يحذفه, ويثبت من فوق شيخ شيخه ويحذف شيخ الشيخ. فهذا شره لأنه حذف من الإسناد شخصا ليس من شيوخه وإنما هو فوق شيخه غير شيخه ويثبت يعني ويثبت شيخه, لأن التدريس المعروف أن يحذف شيخه ويضيفه إلى شيخ له روى عنه ولكنه ما روى عنه يعني هذا الحديث, أو يكون روى عنه ولكنه دلس في هذه الموضع ولكن ثبت عنه التصريح بالسماع في موضع آخر. وقلنا أن مثل هذا إذا وجد فإنه يكون التدليل زال واحتمال انقطاع ذهب وثبت الاتصال بوجود التصريح به من مكان آخر. كمثل عنه يعني عندما يحذف شيخه يأتي بالرواية عن شيخه بمثل لفظ عنه, يأتي بمثل لفظ عنه ما يأتي بكلمة سمعته, يعني سمعت هذه توضح بأن يعني شيخه سمع من شيخ شيء من ذلك الشيخ الذي فوقه, سمع من ذلك الشيخ الذي أضاف إليه السماع, لكنه يأتي بكلمة عن التي تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع, تحتمل الحذف وتحتمل الاتصال. كمثل عن يعني بأن يضيف إلى شيخه عن أو يضيف إلى شيخه قال, يعني يضيف إلى من فوقه, أو يقول أن فلانا قال كذا, مما يحتمل الاتصال ويحتمل الانقطاع. وذاك
قطعا يجرحه,
وذاك قطعا يجرحه الذي هو التدليس تثبيت التسوية أو تثبيت التجويد
دونه تدليس شيئا يفسد.
ثم إنه لما فرغ من تدليس الإسناد وذكر يعني نماذج وأمثلة منه وأن فيه تدليس بعن وتدليس بالخطأ بأن يروي يلتغ شيخه ثم يسكت ثم بعد ذلك يقول عن فلان يعني مما يوهم فيه حلف أو تدليس العطف، لما ذكر تدليس الإسناد بالأنواع المختلفة وذكر آخرها شرها وأسوأها وتدليس التسوية انتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع التدليس وهو تدليس الشيوخ تدليس الشيخ. وهذا ليس في حذف، ليس في حذف من الإسناد ولا في رواية بعن التي أو أن وقال التي تحت من الاتصال تحت من الله، الاتصال موجود ولكن فيه تعنية وفيه تورية وتوهيم وتوعير للوصول إلى معرفة الحقيقة، وذلك بأن يروي عن شيخه فيذكره مرة باسمه كاملا كنيته واسمه واسم أبيه وشهرته، يذكره مرة بهذا ومرة يأتي به يعبر عنه بلفظ آخر فيحذف اسمه ويأتي بكنيته ويقول أبو فلان ويأتي بنسبته، نسبة بعيدة أو نسبة قريبة، مما يجعل يلتبس، أو يأتي باسمه ويأتي بكنية أبيه يعني غير مشهور بها، يعني شيء غير مشهور به يأتي به يضيفه إلى شيخه، يعني يأتي شيخه به يصفه بشيء غير مشتهر فيه، هذا يسمى تدليس الشيوخ لأنه دلت في شيخه بحيث جعل من يأتي يبحث يقول من هو هذا الرجل الذي روى عنه، لا يروح يفتش في الأسماء ما يجد يعني من يقوم بهذه الطريقة فيقول مجهول مثلا لا يعرف ما وصل على ترجمته ما وقف على ترجمته فيحكم عليه بأنه مجهول لأنه ما وجد ترجمة في كتب التراجم، مع أنه هو نفس الشيخ الذي ذكر ذكر نسبه واسمه واسم أبيه يعني وما هو مشتهر به. فإذا تدليس الشيوخ وصف شيخه في بعض الروايات عنه بما هو غير مشتهر به، بما هو غير مشتهر به يترتب على ذلك التوعير الوصول إلى معرفة هذا الراوي المروي عنه، وكذلك توهيم لأن هذا شخص مجهول وأنه غير معروف ما أنه مع أنه معروف، يترتب على ذلك أن يحكم على الحديث بأنه غير ثابت لوجود الجهالة في أحد رواته مع أنه غير مجهول لكنه جاء به بوصف لا يعرف به، جاء به بوصف لا يعرف به، جاء بصفات لا يعرف بها، يحكم على الشخص بأنه مجهول وعلى الحديث الذي جاء من هذا الطريق لأنه يقال غير ثابت لأنه فيه مجهول، غير ثابت لأنه فيه مجهول إذا كان ما جاء من هذا الطريق يقال فيه مجهول. وهذا الصنيع قالوا إنه قيل إنه جرح، والصحيح عند العلماء أنه ليس بجرح ولكنه لا ينبغي وشيء غير طيب لأن فيه تعنية وفيه إتعاب في البحث وفيه الحكم على شخص لأنه مجهول أنه غير مجهول، فبعض العلماء قال بأنه يجرح ومعروف أنه غير جرح لأن بعض العلماء المشهورين مثل الخطيب البغدادي ومثل النجوتي كانوا يستعملونه لكن قالوا إذا كان الشخص الذي يعني يروي عنه ضعيفا وهو يعني من أجل ضعفه فهذا هو السيء، هذا هو الذي يعني يمكن أن يجرح به. لكن إذا كان لاستصغاره يعني كان صغيرا ولا يحب أن يعني يروي عن شخص صغير يعني دونه أصغر منه، فهو يعني يعني به بحيث يعني يذكره بغير ما اشتهر به. قالوا هذا أخف إذا كان الدافع عليه استصغار الشيخ، وأنه لا يحب أن يعني يذكر ما هو مشتهر به استصغارا له لأنه صغير، ولا يحب أن يكثر من الرواية عن الصغير، أو للاستكثار من الشيوخ، أو الشيوخ الكثيرين يعني فلان وفلان وفلان، ليكون يعني يأتي بشخص عن شخص واحد بثلاث صفات وهيئات، ويقال عنده شيوخ كثير روى عن شيوخ هؤلاء الثلاثة اليوم روى عنهم بصفات مختلفة من شخص واحد، فيكون أيضا هذا يعني غير محمود، ولكنه أخف من حذف الضعيف، من التوهيم بالضعيف والتعمية وعدم إظهاره لكونه ضعيف، وعدم إظهار الرواية عنه لكونه ضعيف، لأن هذا هو أسوأه. أما إذا كان لاستصغاره شيخ أو لاستكثار من الشيوخ، وأنه يذكر الشخص بعدة صفات فيظن من يسمعه بأن كل واحد شيخ جديد غير الشيخ الأول، مع أن هؤلاء الذين روى عنهم بهذه الصفات هم شيخ واحد، لكنهم ذكرهم بغير صفاته بغير ما هم مشتهرون به، هذا اسمه نجس الشيوخ. وأسوأه ما كان تستر على ضعيف وعدم الرغبة في إظهار شخص ضعيف بأن يعمي بذكره، قد يظن أن هذا شخص ثقة يروي عنه، ولكنه مع ذلك هو مجهول، لا تثبت الرواية عنه ولا يثبت الحديث عن طريق شخص مجهول، لكن كونه يعمد إلى شخص ضعيف ويعمي الرواية عنه بأن يذكره، هذا هو أسوأ أنواع تدليس الشيوخ، أنواع التدليس في الشيوخ، وأخف منه الأمور الأخرى كالاستصغار والاستكثار. ودونه دونه يعني دون تدليس الإسناد، لأن تدليس الإسناد في حل واحتمال حل، وأما هذا ما في حل، ولكن في توعية في الطريق أمام معرفة الرجل، وكونه يعني يكلف غيره بأن يبحث ويفتش في كتب التراجم فيضيع على الباحث وقتا، مع أنه لو ذكره باسمه الذي هو مشهور به أراح الناس من ضياع الأوقات، أراح الباحثين من ضياع الأوقات في البحث عن هذا الرجل.
بوصفه في غيره
دونه
ودونه تدليس شيخ يصلح بوصفه بغير وصف عرفه.
نعم، ودونه إصحاح تدليس شيخ يفصح، تدليس الشيوخ يفصح يعني يظهر وصفه بشأن وصف، يظهر وصفه بشيء لا يعرف به، لا يعرف به، لا يعرف به، وإنما هو بشيء هو في نزله صحيح ولكنه غير مشتهر به.
فإن يكن لكونه يضاعف فقيل جرحه أو
نعم، فإن يكن لكونه يضاعف، لكون الشخص الذي عمى عنه ولم يفصح باسمه حتى يعرف، إن كان بسببه الضعف فهذا قيل إنه جرح، وقيل إنه ليس بجرح.
أو الاستصغار كأمره أخف كاستكثاره.
نعم، وإذا كان الاستصغار كونه يروي عن شيخه يذكره بغير ما اشتهر به لأن الشيخ صغير، ولا يحب أن يكثر من الرواية عن ذكر الصغار الذين روى عنه، فهو مرة يذكره ومرات يذكره بغير ما اشتهر له ثلاثيا بكثرة الرواية عن من هو صغير، فهذا أخف من تدليس الضعيف، تدليس من كان ضعيفا. وكذلك الاستكثار، إذا كان الاستكثار من الرواية ويقال أنه عنده شيوخ كثيرين أيضا هذا أخف من حديث الضعيف.
ومنه إعطاء الشيوخ فيها اسم مسمى آخر.
ومنه من تدريس الشيوخ، من تدريس الشيوخ إعطاء شخص فيها يعني في الأسانيد أوصافة
اسم مسمى آخر،
اسم مسمى آخر تشبيها، يعني يكون يروي عن شيخه فيذكره بشيء غير ما اشتهر به ولكن يشبهه بشخص آخر متقدم مشكور، يعني بالرواية عنه مثل هذا اللفظ، مثل ما كان الحاكم البيهقي يروي كثيرا عن الحاكم نيسابوري صاحب المستدرك فيقول في رواياته حدثنا أبو عبد الله الحافظ، طبعا معروف البيهقي إذا قال حدثنا أبو عبد الله الحافظ يقصد الحاكم، ومثل هذا ما يعتبر تدليس ما دام ان هذا الشخص معروف بهذا وهو كثير الروايه عنه بهذا، لكن ياتي شخص متاخر ويكون له شيخ كنيته ابو عبد الله وهو من الحفاظ فيعبر عن شيخه ويقول حدثنا ابو عبد الله الحافظ، هو ابو عبد الله الحافظ لا شك وحافظ كيفه وكنية أبو عبد الله، لكن يريد أن يتشبه بذاك الشخص المتقدم الذي يعبر عن شيخه بأن يقول حدثنا أبو عبد الله الحافظ، قالوا كان ابن السبكي يقول عن الذهبي حدثنا أبو عبد الله الحافظ، يعني يريد أن يتشبه بالبيهقي الذي يعبر عن شيخه الحاكم بأن يقول حدثنا أبو عبد الله الحافظ أبو عبد الله الحافظ أبو عبد الله الحافظ، يعني فهذا أيضا في تدليس يعني بالنسبة للشيخ، لكن الذي يحمل عليه التشبه يعني بشخص متقدم يروي عن شيخه بمثل هذا الوصف، يروي عن شيخه بمثل هذا التعبير الذي هو ذكر كنيته وذكر وصفه، يعني كنيته شيء ذكر شيخه بكنية وبوصفه الذي هو الحفظ، هذا أمره أخف، لكنه إذا كان فيه تعنية يعني فإنه إذا كان شيخ غير مشهور بمثل هذا الوصف فإن فيه التعنية وليدا للشيوخ، لكن قد يكون باعث عليه التشبه، التشبه بشخص متقدم يعبر عن شيخه بشيء اشتهر به وهو مثل هذا التعبير الذي هو أبو عبد الله الحافظ في قول البيهقي، يعني بذلك أبو عبد الله الحافظ النيسابوري الحافظ صاحب المدرك حافظ الحافظ. إذن فتدريس الشيوخ ليس فيه حل ولكن فيه تعنية وتوهيد وإلغاز وإتعاب للباحثين في أن يبحثوا في التراجم ويفتشوا في مختلف الكتب من أجل أن يصلوا إلى هذا الشخص فلا يصلون إلى حقيقة، لأنه لا يوجد ترجمة، لا يوجد شخص، يعني هو لا يريد شخصا بهذا الاسم، لا يريد شخصا يعني اشتهر بهذا، ولكن هذا توعير وتوهيم وتدليس.